بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في ختام الدرس الماضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يأتي بعد ذلك حديث متعلق بالموضوع ذاته، وكنا قد ضربنا مثلا لمن يلدغ من جحر واحد مرتين الغاش في المعاملة، يغش فيجد عاقبة غشه، ويجد ما قد حذره الله عز وجل منه، فيعود مرة أخرى ليلدغ من الجحر ذاته مرة ثانية. وضربنا أمثلة لذلك. الإمام النووي ذكر بعد هذا حديثا يتعلق بالموضوع ذاته وهو الغش، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا، يعني ساومه، بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطي منها لم يفي. الحديث متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، لا ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف من الناس، كل صنف يمكن أن يبلغ للملايين بل المليارات أيضا. هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم. لا ينظر إليهم أي نظرة رحمة، يعني يعرض عنهم. هذا مثل قول الله عز وجل: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومنا هذا. نعم، الباري لا ينسى، والباري عز وجل هنا أيضا بهذا المعنى. لا ينظر إليهم أي مهما التجأوا إلى الله ومهما استرحموه فإن الله عز وجل لا يبالي بهم ولا يكلمهم، ولا ينظر إليهم المعنى ذاته، لا ينظر إليهم نظرة رحمة، نظرة استجابة لمطالبهم، ولا يزكيهم، التزكية يعني التطهير، تطهير القلب، لا يطهر قلوبهم من السخائم ومن الكبر ومن الآفات التي كانت قلوبهم عشا لها في دار الدنيا. وكلمة لا يزكيهم هذه ليست خاصة في يوم القيامة بل في دار الدنيا أيضا. يعني هؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس الباري عز وجل في دار الدنيا لا يهديهم، لا يطهر قلوبهم، لا يكرمهم بشفافية النفس، لا يحررهم من كبريائهم أو بالأحرى من استكبارهم، لا يحررهم من أحقادهم وضغائنهم التي نعم ابتلوا بها، يتركهم لذلك كله. هذا في دار الدنيا ويوم القيامة. أما في يوم القيامة فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. من هم؟ الصنف الأول رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، إنسان يعيش في فلاة أو يمر بفلاة، رأى نبعة ماء شرب منها، اغتسل بها، استفاد منها لحاجاته، طبعا النبع مستمر، زاد من حاجاته الكثير والكثير، حجر هذه البقعة ومنع الماء من الغادي والرائح، منع الناس من أن يستفيدوا هم الآخرون أيضا منها كما استفاد. هذا هو الصنف الأول. ما هي الجريمة التي استأهلته أن يكون واحدا من هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ الجريمة هي التالية: هذا الماء ليس ملكا له، نعم، هذا الماء عبارة عن نعمة أغدقها الله عز وجل على عباده جميعا، والناس كلهم شركاء في هذه النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. الماء أول شيء، لكن هذا الإنسان طاب له أن يحجر هذه المنطقة وأن يدخل هذا الماء، نبع بئر نحو ذلك، أن يدخله في الأرض التي احتجرها لنفسه، نعم، ومنع الماء، أو طبعا منع ما زاد عن حاجته، له أن يستفيد من هذا الماء ما يشاء، منع الآخرين بحجة أنه استملك هذا الماء. هذا ظالم، وهذا نوع يعني من الظلم شنيع. لكن يا ترى هذا الصنف الذي يتحدث عنهم أو عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفسر إلا بحرفية هذا الكلام؟ يعني لازم يكون الشيء اللي احتجره ماء غير الماء؟ لا، لا. كلمة الماء مثال، أي نعمة أغدقها الله على عباده، وليس هنالك إطلاقا مستند شرعي لامتلاك زيد من الناس لهذه النعمة. هل له أن يمنعها من عباد الله؟ لا، لا، لا. سواء كان ماء أو كان عبارة عن معدن من المعادن، طاقة من الطاقات تتفجر في الأرض، أو كان أي شيء، نعم. الباري سبحانه وتعالى خلق هذه النعم وهي مهيئة للاستفادة منها شرعا، لا يجوز لأحد أن يحتجر شيئا منها لنفسه. قاعدة في الشريعة الإسلامية ماذا تقول؟ كل مال لم تدخله يد الصنعة فهو للناس جميعا. كل مال لم تدخله يد الصنعة لا يجوز لإنسان بأي وسيلة من الوسائل أن يعتبر نفسه وهو المالك لهذا المال. قال: يعني أنا اشتريت الأرض وهذا ظهر في الأرض الذي اشتريته. طيب أنت اشتريت الأرض لكن ما اشتريت هذا الذي خلقه الله، صنعه بدون أن تمتد يد صنعة إليه. لا، أنت ما اشتريت، اشتريت الأرض فقط. نعم، لا يجوز لك. إذن كل مال لم تدخله يد الصنعة لا يجوز أن يستأثر به قوم دون قوم، أو ناس دون ناس، أو فرد دون آخرين. الماء نعمة الباري عز وجل خلقها مصنعة منتهية خالصة، إذن لا يجوز لإنسان أن يضع يده على نبع ماء ويعتبره هو المالك دون الآخرين. كذلك الطاقات الموجودة في داخل الأرض أو التي تنبع من ظاهرها، هذه الطاقة موجودة بهذه الحالة بهذا الوضع لها قيمتها، لم تدخلها يد الصنعة، لا يجوز. الأموال التي طورت ودخلتها يد الصنعة، نعم، تراب جيء به، نعم، ومزج بالماء، حول إلى طين ثم حول إلى لبن، في هذه الحالة الذي فعل ذلك أوجد شيئا مصنوعا أصبح مالكا له. كل ما دخلته يد الصنعة يعني أصبح مالا عن طريق الصنعة، الصانع يصبح هو المالك. هذا حكم معروف في الشريعة الإسلامية ولا نعلم فيه خلافا. طيب، فإذا جاء إنسان وأعجب بطاقة خلقها الله لعباده، نعم، أعجب بمنطقة حاول أن يستأثر بها دون غيره، لا يجوز له أن يتملك ما لم تدخله يد الصنعة أبدا. النبي ضرب المثل بالماء، لكن مثل ذلك الأحراش، الأحراش موجودة، هل لزيد من الناس أن يضع يده على طائف من هذه الأحراش أو من هذه الأشجار؟ ليس له ذلك أبدا. هذه أموال خلقها الله عز وجل بدون أن تدخلها يد الصنعة، وهكذا كل شيء. نعم، هذا عن مال خلقه الله وليس له مالك، فما بالك بمن يحتجر حقا مملوكا لغيره. مثال الماء، نبعة ماء موجودة في الصحراء لا يملكها أحد، ليس لك أن تمنعها من الناس، استفد، اغتسل، خذ ما شئت منه دائما، لكن الزائد لا تمنعه من الناس. ماذا نقول في من رأى أرضا يمتلكها زيد من الناس، نظر أعجب بهذه الأرض وله قوة وشكيمة، وصاحب الأرض ضعيف، طرد صاحب الأرض من أرضه ووضع يده عليها وبناها كما يشاء. إذا كان الإنسان الذي وضع يده على مال ملكيته عامة لا يملكه أحد، عقابه يوم القيامة كما رأينا، فما بالك بمن يستلب حقا مملوكا لزيد. نعم، أنا آتاني الله بسطة من القوة ومزيدا من المال وقدرة على تصرف، نظرت فوجدت عدة بيوت لمساكين لفقراء، تأملت قلت والله هذه البقعة يمكن أن تبنى عليها مؤسسة ضخمة، فندق كبير جدا يدر أرباحا طائلة. طيب، ووضعت يدي على هذه البقعة وطردت المالكين منها شر طرده، أو أعطيتهم يعني 1% من قيمة هذه الممتلكات التي متعهم الله عز وجل بها، المهم أنني أخرجتهم بدون رضاهم. نعم، ثم استثمرت هذه الأرض وجنيت من ورائها الأرباح الطائلة، ماذا يقول لي الله غدا؟ عقابي كبير 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 جدا. من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضي. واحد يقول لك شلون طوقه؟ عنق الإنسان كلها ما بيطلع 10 سنتي لسبع أراضي. نعم، ربي عز وجل بيطوله رقبته على أد هذه الأراضي مشان حتى يتعذب. طوقه، حديث صحيح، يوم القيامة إلى 7 أراضي. هذه الخصلة التي يذكرها لنا رسول الله تطل بنا على مصيبة كبيرة جدا جدا إن وقعنا فيها. الباري سبحانه وتعالى وكلنا إلى أنفسنا وإلى أعدائنا، وإن راقبنا الله عز وجل فيها ولاحظنا ميزان العدالة الذي أنزله الله عز وجل إلينا وأتمننا على تطبيق هذا الميزان، فإن الله عز وجل يكرمنا، يرحمنا، يغنينا، يرد عنا غائلة العدوان. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. إذن النبي رمز لهذا الذي أقوله بالماء، لكن ينطبق على ما ذكره الماء وغير الماء، كل شيء لم يمتلكه أحد، لأن يد الصنعة لم تدخل فيه، لا يجوز لك أن تحتجره لنفسك. ومن باب أولى، كل مال دخل في ملكية شخص من الناس أو فئة من الناس دخولا شرعيا، ولا نقول قانونيا، شرعيا، ليس لك أن تقتنصه منه أبدا إلا برضاه. عندما يتحقق الرضا الحقيقي، حتى لو أعطاك الأرض مجانا، هذا الحق مجانا، لا حرج. أما إذا كان الرضا غير موجود فأنت ظالم، واستعد للعقاب الذي ستلقاه إن عاجلا أو آجلا. الصنف الثاني، رجل بايع رجلا، يعني ساوم رجلا، جاء إليه قال: هذه السلعة تبيعنيها؟ قال: نعم. كم قيمتها؟ أقسم له، وفي وقت هو من أفضل الأوقات في آخر النهار قبيل مغيب الشمس، أقسم له أنه اشتراها بكذا، وأنه عم يبيعها بكذا وعم يربح مقدار بسيط، وكان كاذبا. رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، أقسم له بالله البائع أنه اشتراها بكذا وكذا، حتى يثبت له أنه لا يربح إلا ربح بسيط، فصدقه المشتري المسكين وهو على غير ذلك، يعني كاذب. هذا الإنسان لا ينظر، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، وفي دار الدنيا يدعه لشياطينه ولرعونات نفسه ولاستكباره، يعني لا يطهر قلبه. طبعا هذا نوع من أسوأ أنواع الغش، وما أكثر الذين يفعلون هذا اليوم، وبكل سهولة، يعني بدون مراقبة الخالق سبحانه وتعالى، بل يعدون هذا العمل يعني فن التجارة، وعلى التاجر أن يكون خبيرا بشؤون التجارة، ولازم المشتري يكون كذلك، يعني بصيرا وخبيرا ولقنا وزكيا، مفروض أنه ما يتاخذ بكلامه. لا، الإنسان ينبغي أن يكون أمينا تجاه أخيه الإنسان، وينبغي أن يكون صادقا إذا حدث، إذا حدث صدق، وأما إذا حدث كذا فهذا دليل النفاق. نعم. وإذا أتمن ينبغي أن يكون أمينا، أما إذا أتمن فخان، هذا دليل النفاق أيضا، وهذه خيانة. أنا عندما أشتري بضاعة من إنسان أقول له يعني: طيب أنت الآن تبيعها بكذا، كم ربحك في هذه البضاعة؟ مفروض أن أستأمنه لكي يقول الحق، مفروض أن يقول كلاما صحيحا، يقول: أنا اشتريتها بكذا وأنا أربح بكذا. أنا ساعتها ما في إشكال، حتى لو بده يربح دبل، لو بده يربح 100% ما في مانع، لكن ما يكذب. فأما إذا قال: لا والله أنا اشتريتها بألف وأنا أبيعك بألف وعشرة، ربحي 10 فقط، وهو كاذب، اشترى ب500 مثلا أو ب600 أو ب700. نعم، دخل في هذا الصنف الثاني الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا مثال للغش، تدخل فيه أمثلة كثيرة أخرى. يقول له: هذا الصنف الذي أبيعك إياه هو الصنف الممتاز، الصنف الذي صنعه المصنع الفلاني من الدولة الفلانية، وهو النوع المتميز، بيكون كذاب. هو بضاعة ستوك أو من صنع تاني، وأنتم تعلمون أن هنالك بضاعة تأتي من جهات والستيكر التي عليها تبدل وتستبدل بغيرها من أجل التغطية ومن أجل تحقيق نوع آخر من الغش الذي أحدثكم عنه. ومن ثم تباع هذه البضاعة على أنها من إنتاج دولة الفلانية وهي في الواقع ليست كذلك. البائع يعلم هذا، والشركة التي تفعل ذلك أيضا تفعل هذا وهي تعلم ماذا تصنع. هؤلاء الذين يصنعون ذلك لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قد يقول قائل: طيب، قد ثبت أن الإنسان إذا رحل إلى الله مؤمنا مهما كان عاصيا أخيرا الباري بيغفر له ويدخله في مرضاته وجنانه بعد أن يعذب ما شاء الله أن يعذب. طيب، هذا بيتناقض مع قول رسول الله: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هذا شأن الكافر. طيب، هذا مسلم صحيح، غشاش، لكن مسلم. ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى كلامه أنه إذا استمر على هذه الحال يغش الناس، يفعل هذا الفعل، أو يقتنص أموال الناس، يضع يده على أموال الناس أو الأموال العامة مثلا، واستمر به الحال على هذا المنوال، لم يتب إلى الله في حياته، استمر، فإن الله عز وجل يستلب منه إيمانه عند الموت. وسبب استلاب الباري الإيمان عند الموت ما هو؟ معاصي من هذا القبيل. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، هكذا يقول ابن عطاء الله في حكمه، أي من كان مستقيم السلوك في حياته التي يقطعها إلى الله لا بد أن تشرق نهايته، الباري بحميه ولا يستطيع الشياطين أن يستلبوا إيمانه إطلاقا. لكن من لم تشرق بدايته، بدايته مفعمة بالمعاصي، الغش، الظلم، إلى آخر ما هنالك، صحيح هو الآن مؤمن لكن ذبالة الإيمان تضعف ثم تضعف ثم تضعف، فإذا جاءت سكرة الموت انتهت، جاءت عاصفة الموت. إذا جاءت العاصفة، نعم، واجتاحت ذبالة ضعيفة على رأس شمعة مثلا، تنتهي، تنطفئ. نعم، الإيمان هكذا، الإيمان إذا لم يغذى بالطاعات أثناء الحياة، لم يغذى بذكر الله أثناء الحياة، لم يغذى بالابتعاد عن المعاصي أثناء الحياة، يأتي الموت والإيمان ذابل ضعيف. الشيطان في هذه الحالة يفعل فعله في استلاب الإيمان، بنفخة واحدة يذهب الإيمان، يموت على غير الإيمان. نعم، لذلك قال العلماء: المعاصي بريد الكفر. صحيح والآن غير كافر، لكن هذه المعاصي التي تتكاثر وتتكاثر، لا سيما المعاصي التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بريد للكفر، يعني ترسخ أسباب الكفر، ترسخ أسباب الكفر تماما. مثل نبات عندك في الدار في الحوض، لم ترعه، لم تلتفت إليه بالسقية، طيب تركت هذا النبات بهذا الشكل، ما الذي يحدث؟ الذي أنه يذبل ثم يذبل. إذا جاءت ريح عاصف تجد أن هذه الريح عصفت بهذا النبات الذابل وانتهى ولم وأصبح أثرا بعد عين. كذلكم الإيمان بهذا الشكل. أما الإنسان الذي أشرقت بدايته بالالتزام والسير على مرضات الله، وإذا عصى الله تاب ورجع عن معصيته، فهذا يجعله سببا لحراسة إيمانه عند الموت. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذن هذا الذي يذكره لنا رسول الله بالنسبة للصنف الثاني عنوانه الغش، وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنواع من الغش. فالله الله يا أيها الإخوة، لاحظوا الله في أسواقكم، وذكروا إخوانكم بالله سبحانه وتعالى. الغش علامة من علامات عدم التراحم، غياب التراحم. وإذا زال التراحم مما بين الناس بعضهم بعض، غابت رحمة الله عز وجل أيضا عنهم. من لا يرحم لا يرحم، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالناس الذين يتسلط بعضهم على بعض بالغش والكذب وإلى آخر ما هنالك وأنواع الرشوة وما تعرفون من القضايا، هؤلاء الناس الباري عز وجل يرفع رحمته عنه. ولا فرق بين أن يكون الغاش والمغشوش أفراد من الناس، وبين أن يكون الغاش من عامة الناس والمغشوش الدولة، أو الدولة الغاشة والمغشوش من أفراد الناس، لا فرق إطلاقا بشكل من الأشكال. ربما برر الإنسان الغاش لنفسه أنه يغش الدولة، ما للدولة ماله، لذلك وهو له كثير مع الدولة لذلك بيغش وما في مانع وبيحط مال الدولة بجيبته. أبدا، كذب، هذه رقية شيطانية. نعم، ولاحظوا ما الذي يجري الآن، ما الذي يجري الآن؟ ينبغي أن نعترف بأننا نتعرض لمقت الله وسخطه. المناقصات التي تجري اليوم ما بين تجار وما بين قطاعات من الدولة، ما من مناقصة إلا ما ندر إلا وهي تحشى بالكذب والغش. نعم، أبدا. عندما ترسو هذه المناقصة على زين من الناس، فاعلم بأن هنالك اتفاق ما بين هذا الإنسان وما بين موظفين في الدولة من أجل أن يتقاسموا الربح الحرام فيما بينهم، في يكون المناقصة لا رست عليه ولا شيء. نعم. في المقابل مواصفات المتاع الذي سيؤتى به كذا وكذا وكذا وكذا، يؤتى بالمتاع بعيدا عن هذه المواصفات كلها. نعم، والدولة هي التي تخسر. قال يلا ما على شيء، دولة ما لها لم يرجع إلى الأمة، من الذي أعطاك هذه الفتوى؟ من؟ أي شيطان أنبأك بهذه الفتوى؟ نعم. تأملوا كم هي المناقصات التي تحشى بالغش ما بين التاجر المتكفل وما بين أفراد من الموظفين، ثم تقع المصيبة على كاهل الدولة، والدولة هي الأمة. نعم، أخيرا خسارة، خسارة الأمة. نعم، كل هؤلاء يدخلون في هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصنف الثالث، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. بايع رئيس دولة، إمام، خليفة، رئيس دولة، ملك، كله بمعنى واحد، مصطلحات الشريعة الإسلامية صدرها واسع لهذه المصطلحات. بايع خليفة الأمة، إمام، رئيس، ملك، بايعه، أعطاه صفقة يده، لكن بايعه من أجل أن تصل إليه منه فائدة دنيوية. هو غير مهتم بمصلحة الأمة، هو غير مهتم بمصلحة المجتمع، نعم نهائيا، لكنه يتخيل أنني إذا بايعت هذا الإنسان، هذا صديقي وأنا أعرفه، فلا شك أن هذا الإنسان سيسير لي أموري وشؤوني ويغض النظر عن مخالفاتي القانونية وما إلى ذلك، إذن أنا سأبايعه. لم يخطر في باله أنه أهل لأن يبايع أو ليس أهلا، لم يخطر. نتيجة إن وجد أن هذا الإمام كان عند حسن ظنه يسير له الأمور ويعينه على القفز فوق القوانين فوق التشريعات، نعم أخلص له وسار في ركبه. وإن وجد أن هذا الإمام آثر حقوق الأمة على حقه، آثر مصلحة الأمة، آثر مرضاة الله سبحانه وتعالى، أعرض عنه هذا الإنسان البايع، قال لحاله لكن إحنا غلطنا، بايعنا مشان حتى مصالحنا تمشي تاري ما هيك. هذا الإنسان لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، أي أنه يموت على الكفر، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا فانظروا إلى واقع الأمة، كم هم الذين يسيرون في فجاج السياسي وما يتعلق ببيعة الحاكم وإعطائه صفقة يده، ولكن هدفه من وراء ذلك هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة ليست خاصة في الإمام فقط أبدا، الإمام الأعلى إمام، وأي مسؤول آخر يدخل في هذا عضو مجلس الشعب. نعم، زيد من الناس رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، بيني وبينه صداقة، جاء إلي ووعدني أن يكون خير عون لمصالحي، لأموري، لتجاراتي، لصنعتي، ما إلى ذلك، ورأيت أنه نعم سيكون خير عون لي في ذلك. بايعته وأعطيته صفقة يدي وجعلت له دعاية بين الناس، والهدف ليس خدمة الأمة، والهدف ليس أنه هذا الإنسان سيسهر على قيم هذه الأمة وعلى حقوقها وعلى دينها وعلى مرضاة ربها، وإنما السبب هو يقيني أن هذا الإنسان سينفعني. نعم، هو التجأ إلي من أجل أن أخدمه وأعينه وأدعمه، وأنا التجأت إليه كذلك، فكلانا داخل في مغبة هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآية ذلك أنك تنظر فتجد قسم كبير، لا نقول الكل، قسم كبير من هؤلاء الناس الذين لقوا الدعم من أشخاص ووصلوا إلى كراسيهم، إن بوصفهم أعضاء في مجلس الشعب أو غير ذلك، تجد أنهم بمجرد أن وصلوا إلى ما كانوا يبتغون وتحققت أحلامهم، وضعوا مصالح أمتهم وراءهم ظهريا، وضعوا قيم أمتهم وراءهم ظهريا، وضعوا موازين مرضاة الله سبحانه وتعالى وراءهم ظهريا. الهدف ممن سعى إلى هذا الكرسي مصالحه، والهدف ممن دعمه أيضا مصالحه. كيف تتأملوا في مجتمع هكذا شأنه؟ كيف يكون موقف الله سبحانه وتعالى منهم إذا نابتهم مصيبة؟ هل تتصورون أن الباري عز وجل ينقذهم من هذه المصيبة؟ إذا طاف بهم خطر من عدوان أي شيء، هل تتصورون أن الباري سبحانه وتعالى يحميهم ينقذهم؟ طيب، كن مع الله ترى الله معك، لكن إذا خالفت أمر الله أو خادعت الله سبحانه وتعالى، كأولئك الذين قال الله عز وجل عنهم يخادعون الله وهو خادعهم، ما بتقدر تخادع رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ينبغي أن ننتظر مصائب كثيرة في هذه الحال. هذا هو كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يمكن أن يدخل تحت معنى الغش. طيب، ما الثمرة التي ينبغي أن نجنيها؟ الثمرة العملية، الثمرة العملية التي ينبغي أن نجنيها أيها الإخوة، هي أن نصلح حالنا مع الله، وأن نضع ميزان العدالة لا الذي نخترعه من عندنا، بل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى علينا، أن نضعه الحكم فيما بيننا، ما بين الأفراد وما بين الأفراد والدولة. لا نخون الدولة إطلاقا، ولا تخوننا الدولة، ولا يخون الأفراد بعضهم بعضا. نعم، تمام. للباري سبحانه وتعالى في أوائل سورة الرحمن كم مرة كرر كلمة الميزان؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان ما المقصود به؟ الشرع، العدالة، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، 4 مرات. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أهمية العدالة التي أرسل الله عز وجل موازينها بين عباده، وأن الله عز وجل ألزمه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، 3 آيات فقط، بتحكيم هذا الميزان في حياتهم، والمراد من ذلك كله العدالة. طيب، هذه العدالة هل بإمكاننا نحن أن نخترعها من عندنا؟ لو أتيح للإنسان حقا أن يخترع ميزان العدالة الشامل العام، والله إذن لما يعني تعبدنا الله بهذه الشريعة ولما ألزمنا بشريعته. خلاص تفضلوا أنتم تستطيعوا يعني تطبقوا ميزان العدالة ويلا. لكن الله علم أن رعونات الإنسان تطغى عليه، أنانيته تطغى عليه، حبه لمصالحه الشخصية بيسابقه، كبرياؤه بيسابقه، ومن ثم فإن الناس لا يستطيعون أن يخترعوا هم من عند أنفسهم ميزان العدالة. لا، لابد أن تلتجئ الأسرة الإنسانية إلى مولاها وخالقها، هو الذي ينزل عليهم ميزان العدالة المتمثلة في الشريعة الإسلامية. نعم، عندما نعلم هذا المعنى ونقدر هذا الميزان حق قدره، الغش يزول، الظلم يزول، سوء التعامل يزول، ومن ثم مخافة الله سبحانه وتعالى هي التي تهيمن. طبعا جذور الشريعة ما هي؟ العقيدة. جذور الشريعة تتمثل في الخوف من الله، في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، في محبة الله سبحانه وتعالى، خوف من الله، تعظيم حرمات الله، نعم محبة الله. عندما يهيمن ذلك كله على قلب الأفراد وعلى قلب المسؤولين، ما عاد حدا بيظلم الثاني أبدا، ما عاد حدا بيظلم الثاني. ما في ضعيف تتاخذ أرضه منه بدون حق، ما في ضعيف تأخذ منه حقوقه بدون حق، ما في إنسان يظلم الدولة بحجة أنه مال الدولة مالي، أنا بسرق منها مالي لأنه مال الدولة أخيرا مالي. ما حدا بيشتغل الشغلة، الرقيب موجود، نعم إطلاقا. لذلك نحن نقول المجتمع يجب أن ينطلق من الجزع المتمثل في الإيمان بالله وامتلاء القلب مخافة الله وتعظيم حرمات الله، ثم ينطلق إلى الأغصان المتمثلة في شريعة الله. عندئذ نطبق الشريعة من منطلق خوفنا من الله، من منطلق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، من منطلق التجائنا إلى الله عز وجل. هل يمكن للباري في هذه الحالة أن يسلط علينا عدوا؟ هل يمكن للباري في هذه الحالة أن يجعل الضعف هو الذي يستشري بين أفراد هذا؟ أبدا لا يمكن، لا سيما إن توج هذا كله بماذا؟ بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الالتجاء إلى الله، والالتجاء إلى الله هو عبارة عن العمود الفقري في طريق الوصول إلى الله. بتصلي منيح بدك تلتجئ معه إلى الله، ترتبط بأحكام الشريعة منيح بس مع الالتجاء إلى الله، بتجاهد في سبيل الله لكن مع الالتجاء إلى الله عز وجل. هذه الحقيقة ما ننساها أيها الإخوة. شيء ثاني أذكركم بما قد قلته في درس مضى، الشريعة الإسلامية فتحت باب الوكالة في العقود، يعني بيجوز لي أن أوكلك في إبرام عقد، في بيع ممتلكاتي، في شراء أموري كذا، بيجوز، باب الوكالة مفتوح. الوكالة بماذا شرعها الله؟ في الحقوق المالية والحقوق المعنوية المتمثلة في العقود. لكن هل شرع الله عز وجل الوكالة في العبادة؟ يعني هل الباري عز وجل شرع فتح باب الوكالة في عملية الاستغاثة والالتجاء إلى الله؟ إطلاقا هذا لا وكالة فيه. أنا عبد ينبغي أن أعلن عن عبوديتي أنا، ولا معنى أبدا أن أقول لك أعلن عني أمام الله عن عبوديتي له، أنا ما لي فاضي، بصير نهائيا. عندما يداهمنا عدو ونسأل الله العفو والعافية وأنا مسؤول أو قائد في الجيش أو كذا، هل يعقل منطقيا أو يكون مرضيا عند الله عز وجل أن أقول لعلماء الدين ولمن أظن فيهم الصلاح ادعوا الله عز وجل لنا بالنصر والتجئوا عوضا عنا إلى الله عز وجل بأن ينصرنا. أما أنا لا رح ألتجئ له ولا رح أصلي ولا رح أبكي في سجودي ولا شيء، بس أنتوا يلا التجئوا، يلا يا مشايخ التجئوا عن ادعوا لنا بالنصر الباري عز وجل، هل يقبل هذا؟ أنا المسؤول، ينبغي أن ألتجئ إلى الله قبل غيري، أنا هذه مهمتي. النبي عليه الصلاة والسلام كان رئيس دولة، ما كلف حدا يلتجئ بليلة بدر طول الليل، هو يدعو ويبكي، يدعو ويبكي. بيقعد نفس الشيء، بالخندق نفس الشيء، ليش ما وكل غيره؟ ما قال يلا يا مشايخ ادعوا الله عز وجل لنا. نعم، وهكذا نحن أذكركم أيضا مرة أخرى يا أخواننا بعمل عقبة بن نافع الذي ذهب إلى القيروان قريب من تونس. القيروان ماذا كانت؟ كانت أرض صبخة كلها أحراش وكلها أدغال وملاني بالوحوش الضارية، أودية وشيء غريب. نظر فوجد أن هذا مكان استراتيجي ينبغي أن يكون المنطلق إلى أوروبا، لازم يبنى فيها. طيب شلون يبنوا فيها؟ كلها عبارة والعياذ بالله وحوش ضارية. كان معه 15 جنديا من أصحاب رسول الله، بقايا أصحاب رسول الله، هذول قطع نادر جمعه، ومعهم ثلة أيضا من الصالحين بالجيش، وأخذوا يجأرون إلى الله عقبة بن نافع رئيس الجيش من الصباح إلى المساء ضراعة وبكاء. اللهم إنا رسل دينك، اللهم إنا جئنا نبلغ رسالة نبيك، اللهم يسر لنا سبيلا إلى هذا، اللهم طهر هذه الأرض من الحشرات من الوحوش حتى نستطيع أن ننفذ رسالتك وأن نطبق أمرك. وأخيرا ماذا صنعوا؟ بدأ عقبة نافع يتجه إلى الوحوش ذاتها. أيتها الوحوش الضارية، أيتها الدواب المنتشرة في هذه المناطق، ارحلوا عن هذا المكان فقد جئنا لنبلغ رسالة الله، ارحلوا عن هذا المكان إلى غيره. فكأنه يعقلون. ويقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية والكمل في التاريخ، يقول نظر أولئك الذين في تلك الليلة وإذا بهذه الوحوش تحمل صغارها جميعا تترك ذلك المكان، وبنيت مدينة القيروان في ذلك المكان. القائد عندما يلتجئ إلى الله بصدق، ربي يقول لبيك، ولكن عندما يكون القائد معرضا ويوكل الآخرين التجئوا عنا إلى الله عز وجل، تأملوا ماذا يكون موقف ربنا منا. نحن أيها الإخوة الآن بحاجة، أسأل الله العفو والعافية، بحاجة إلى أن يحمي الله عز وجل شأننا، وسيحميها، وأنا أعلم كيف سيحميها. سر الحماية معلوم ومعروف، ولكن لا بد من الالتجاء إلى الله. من أول من ينبغي أن يلتجئ إلى الله؟ من الذي ينبغي أن يقودنا في الالتجاء إلى الله؟ من قادتنا؟ هم الذين ينبغي أن يلتجئوا إلى الله. أعظم منظر، نعم، يستنزل النصر ويستنزل القوة أن تجد القائد الذي متعه الله عز وجل بمكانة عالية يتبوأها يمرق رأسه ساجدا لله عز وجل، يبكي ويتضرع ويقول ربي أنا عبدك، وضعت في عنقي هذه المسؤولية لا قبل لي بها إن لم تنصرني، ربي انصرني كما نصرت عبادك، أنا عبدك يا ربي أضع عبوديتي موضع التنفيذ بين يديك. والآخرون من ورائه يسيرون مسيرته. أنا أضمن بأن الله عز وجل سيخلق عجيب النصر. وأنا لا أقول هذا معرضا عن الأسباب، يعني نلتجئ إلى الله ونترك الوسائل، لا 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 لا. عقبة بن نافع فعل كل شيء، بذل جهدا لا قبل لأحد بمثل ما بذل هو من جهد، لكن نتوج ذلك كله بالالتجاء إلى الله. الالتجاء إلى الله ما في وكالة، ما بيجوز لفئة من المسؤولين يقولوا للمشايخ ادعوا الله لنا، ادعونا ادعونا يا مشايخ ادعونا الله الله. انت شو عم تسوي؟ اعني على نفسك بكثرة السجود. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا في هذه الليلة الغراء. أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. يا رب ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ليست لنا طاعات تستاهل أن نتقرب بها إليك. نحن نعترف بأخطائنا، نعترف بأوزارنا، نعترف بتقصيرنا، نتكلم باسمنا وباسم هذه الأمة جمعاء، ولكن عبيدك يا رب العالمين مؤمنون بأن عبيدك الأذلاء، نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين، أن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيب آمالنا وأن لا ترد أيدينا التي ترتجف بالأمل إلى سماء رحمتك، لا تردها خائب يا رب يا ذا الجلال والإكرام. يا من ابتلانا بهؤلاء الأعداء وجعل منهم سياط تأديب لنا يا رب العالمين، يا رب العالمين ارفع هذه السياط عن ظهورنا يا رب، أصلحنا بدون هذه السياط، واهدنا بدون هذا الابتلاء، كف بلاهم عنا يا رب العالمين. يا رب كف بلاء هؤلاء الطغاة الذين تعلم أنهم أعداء لدينك وأعداء لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعداء لشرعتك. نسألك اللهم أن تكف بلاءهم عنا، نسألك اللهم أن تنزل بهم مقتك، أن تنزل بهم صاعقة من صواعق عذابك يا رب العالمين. وحقك يا ربي أنا أعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا. يصدق علينا قولك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نحن أولئك الخلف. أنا أعترف يا ربي، أعترف باسمي وباسم الآخرين كلهم أننا من هؤلاء الذين قلت عنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقلت فسوف يلقون غيا. لا يا ربي، لا يا رب، لا تحقق هذا النذير فينا يا رب العالمين. بيننا وبينك خيط لم ينقطع، هو إيماننا بأن عبيدك، إيماننا بأنك ربنا، إيماننا بأنك مولانا، يقيننا بأنه لا مولى لنا سواك يا رب العالمين. نسألك أن تجعل هذا الإيمان شفيعا لنا بين يدي دعائنا يا رب العالمين. يا رب استجب دعائنا. يا ربي أنا أعلم أن في هذا المجلس عبادا صالحين تحبهم ويحبونك، أسألك بهؤلاء الصالحين بحبك لهم وبحبهم لك أن تستجيب دعانا. أسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما أن تستجيب ساعة دعانا، وهم موجودون يا رب العالمين. يا رب أسألك بالأطفال الذين يتموا، أسألك بالنساء اللائي رمل، أسألك بالذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم. يا رب أسألك بالدماء الزكية التي سالت من أشخاص عباد لك براء، أسألك بذلك كله أن ترفع مقتك وغضبك عنا أولا، ارفع مقتك وغضبك عنا أولا يا ذا الجلال والإكرام. ثانيا أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. يا رب إنك تعلم أن يهود هم أول من حاربوا دينك وحاربوا رسولك وأنبياءك، وأنت تعلم أنهم قد استشروا واستكبروا استكبارا كما تحدثت في كتابك. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أنزل عليهم مقتك، أدخل السرور في قلوب عبادك المؤمنين بمقتك بإهلاكك لهم. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن واقعنا مخجل، واقعنا مخجل يا رب العالمين. قادة المسلمين متفرقون، قادة المسلمون بعيدون، قادة المسلمون ركبهم الذل واستمتعوا بهذا الذل والمهانة، قادة المسلمين أو أكثر قادة المسلمين لا يزالون يصافحون الأوغاد الذين يقتلون ويسفكون دماء البراء يا رب العالمين. حطة هانت عليهم وعانقوها وعانقتهم، ذل ركبهم، ولكن يا رب العالمين في شامنا هذه لم نقبل بهذا الذل، ولن نقبل بهذا الذل، لن نقبل بهذه الضاعة يا رب العالمين. اجمع قلوب قادة هذه الأمة على ما يرضيك، اهديهم يا رب العالمين في من هديت، يا رب اهديهم واهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنزل جام مقتك وغضبك على كل من يخطط لكيد لهذا الدين ولأمة الإسلام والمسلمين ولشامنا هذه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، صل في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. يا ربي كما التجانا إليك ألهم قادتنا أن يلتجئوا إليك أيضا، كما استغثنا بك ألهم قادتنا أن يستغيثوا بك، ألهمهم يا رب العالمين أن يتمرغوا سجدا لك يا رب العالمين حتى تنصرهم. يا ذا الجلال والإكرام، أعد في واقعهم سيرة قولك استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. آمين 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 آمين، والحمد لله رب العالمين.